الحمد لله. أما بعد، قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه آداب تتعلق بمجلس العلم نفسه، وهناك أشياء ثبت عليها الدليل وهناك أشياء لم يثبت عليها الدليل، فعلى حسب كل مسألة في ذلك. طبعا بالنسبة للموضع الذي قرأناه أو الأدب الأول وهو الصلاة ركعتين، هذا في المسجد فقط، لأنه هو الذي جاء به الدليل: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لكن إذا كان يلقي الدرس في بيت أو نحوه، فما وجه صلاة الركعتين؟ هذا لا دليل عليه، وليس له علاقة بمسألة العلم من قريب ولا من بعيد. قال بعد ذلك: ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة، متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا، وغير ذلك. أولا، استقبال القبلة ليس عليه دليل أيضا، ومن العبارات العجيبة التي يذكرها الفقهاء، وهذا موجود عند الشافعية والحنابلة، والنووي شافعي كما هو معلوم، أنهم قالوا: يستحب استقبال القبلة في كل طاعة، يعني جعلوها أمرا عاما في كل طاعة، وهذا في غاية الغرابة وليس عليه دليل أصلا، بل التزام هذا بدعة منكرة لا شك فيها. وأما مسألة الطهارة فنعم، هذا يؤيده الدليل، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فمن المستحب أن يذكر المسلم ربه وهو على طهارة، ولا شك أن درس العلم فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. وأما هيئة الجلوس فكما ترى الأمر فيها واسع، ليس فيها سنة متبعة، يجلس على حسب ما يناسب. قال رحمه الله: ويجلس بوقار، وثيابه نظيفة بيض، ولا يعتني بفاخر الثياب، ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة. أما هيئة الجلوس فهذا هو اللائق بمقام العالم، أنه يجلس بوقار واحترام، لا تكون جلسته جلسة اللاعب أو المازح أو المستهزئ، وكأنه قاعد، يعني عندنا في مصر يقال، يعني كأنه قاعد على قارعة الطريق أو على باب بيته أو كذا، فهذا طبعا لا يصح. وأما نظافة الثياب فهذا لا شك فيه، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولا شك أن مجلس العلم مجلس مقابلة للناس واجتماع على طاعة الله تعالى، فهذا دلت الأدلة العامة على استحباب التجمل فيه. وأما تحديد البياض فهذا عليه دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم أو من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. فإن حرص على الثوب الأبيض وتحراه فهذا لا مانع منه، بل يؤيده الدليل. وأما قضية التوسط في الثياب بمعنى أنه لا يلبس ثيابا فاخرة ولا ثيابا خلقة، فهذا لا شك مطلوب، لا يلبس ثيابا فاخرة فيها إسراف وترف وخيلاء كشأن أصحاب الدنيا وأهل السلطان، وفي نفس الوقت لا يلبس ثيابا بالية خلقة ممزقة، فهذا أيضا لا يليق بمقام العالم. قال رحمه الله: ويحسن خلقه مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك، ويتلطف بالباقين. هذا كما نبهنا من قبل، لو كانت طبيعة المجلس تحتمل هذا إذا كان فيه خطاب أو مشاركة بين المعلم والمتعلم، لكن إذا كان الأمر كما هو المعهود في عصرنا هذا أنه إلقاء من طرف واحد، فهذا بالطبع يختلف فيه الأمر. قال: ويرفع مجلس الفضلاء، ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام. وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده، وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عما يوهم كراهته. التفريق بين أهل المجلس ربما يؤيده شيء من الدليل، لكن الأصل التسوية، لأن الكل قد اشتركوا في مقام واحد وهو مقام التعلم. وجبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس على هيئة تشبه هيئة المتعلم، ونقول تشبه لأنه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم لا على فخذي نفسه. فالشاهد أنه لم يتميز بارتفاع عن الصحابة مثلا وهكذا. فالأصل أن الجميع يستوون لأن الجميع يتعلمون، وهذا من باب احترام العلم واحترام العالم. فهذا هو الأولى، والله تعالى أعلم، أنه لا ينبغي التمييز بين أهل المجلس في جلوسهم. وأما قضية القيام فهذا مختلف فيه بين العلماء، والنووي رحمه الله ممن يذهب إلى القول بالجواز، ولكن الصواب الذي لا شك فيه ولا تردد أنه حرام. لا يجوز القيام لأحد على سبيل الاحترام والإكرام، ولكن يجوز القيام إذا كان لحاجة. هذه الكلمة هي التي تجمع أحوال الجواز، لأن الأحاديث جاءت بجواز القيام في صور متعددة يجمعها كلمة واحدة وهي الحاجة. وأما لمجرد الاحترام والإكرام فهذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال أنس رضي الله عنه، وهذا نص في المسألة: ما كان أحد أحب إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقوم له لما نرى من كراهة ذلك في وجهه. قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يصون يديه عن العبث، وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب، ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم. مسألة العبث مسألة واضحة، لأن مقام العلم مقام إكرام واحترام، وليس من شأن المعلم أن يعبث في مسجده أو ينظر نظرا زائدا فيه تكلف بدون حاجة. والالتفات يكون بحسب الحاجة للخطاب، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المخاطب أصلا، سواء كان ذلك في درس أو خطبة أو في أي مقام. هذا مهم حتى من الناحية العلمية، أنه يكون التفاته قصدا لا يلتفت إلى جهة بعينها دون الأخرى. وأما الموضع البارز فنعم، وأصله في الخطبة، فإن خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها على منبر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعظ أصحابه جلس على المنبر، فهذا أيضا هو الذي عليه الجادة، حتى يكون ذلك أدعى لإسماع الجميع ورؤية الجميع. قال: ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى، ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلى آخر كلامه رحمه الله. طبعا هذا كله ليس فيه سنة متبعة، إنما هذا ربما يؤيد ببعض العمومات أو كذا، لكن لا يحرص عليه المعلم. إنما قضية تلاوة القرآن أذكر أنه قد ورد فيها أثر عن بعض الصحابة، أنهم كانوا إذا قعدوا مجلسا يذكرون فيه الله تعالى قرأوا شيئا من القرآن، لكنه ليس أمرا مؤكدا على كل حال. قال: فإن ذكر دروسا قدم أهمها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصولين ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل. هذا إذا كان في المجلس الواحد أكثر من درس، فالأفضل تقديم الأهم. وطبعا كل علم له رتبته، والعلوم تتفاوت، فعلى حسب الترتيب الذي ذكره رحمه الله. طبعا هذا فيه منازعة، ليس ترتيبا مسلما به يعني. فهو قدم التفسير لأنه متعلق بكتاب الله تعالى الذي هو خير الكلام، ثم الحديث لأنه متعلق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الأصولين مثنى الأصل، والأصلان هما أصول الدين وأصول الفقه، أصول الدين وأصول الفقه. ثم المذهب هذا هو يعني ما يسمى بالفروع، الفقه نفسه، ثم الخلاف ما يتعلق بالفقه المقارن، ثم الجدل، هذا طبعا يعني فيه تسامح كبير يعني. لكن الصواب في الحقيقة أنه ليس هناك ما يسمى بعلم الجدل ولا حاجة لدراسته. قال: ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح أو غم. هذا مهم طبعا، وهو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فهذا يفهم منه بإجماع العلماء أنه لا يتكلم القاضي أو المعلم أو نحوهما على حالة فيها مشغلة، حتى يكون ذلك أدعى للتركيز والاهتمام بما هو فيه. قال: ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطه، لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود. التطويل طبعا ليس بصواب، بل كما قال بعض السلف: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. السلف هنا ينظرون في الدقائق، في دقائق أحوال القلوب، يعني إذا طال المجلس فالمتكلم يرى نفسه ويدخل عليه الشيطان بأنه يتكلم كلاما كثيرا ويحسن الكلام. فالسلف رحمهم الله كان عندهم دقة في هذا الباب، لكن بقطع النظر عن هذا المأخذ، هذا في حد ذاته، هذا الذي ذكره المؤلف في حد ذاته مقصود. مسألة الملالة مسألة مهمة لا ينبغي أن يغفلها المعلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. فلا ينبغي للمعلم أن يستغل الإقبال وأن يجلس بالساعتين والثلاث، هذا خطأ. قال: وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه. سعة المجلس هذا بحسب الحال، يعني من كان يجلس في موضع ضيق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ورفع الصوت هذا أيضا مهم، وقد كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يرفع صوته إلا في خطبة الجمعة، كان إذا خطب على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه، لكن فيما سوى ذلك لا يكاد يسمع صوته إلا فيما يؤدي الحاجة صلى الله عليه وسلم. قال: ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. صيانة المجلس من اللغط هذا مهم جدا، لأن مجلس العلم يحترم ويعظم، وليس من الاحترام والتعظيم اللغط، واللغط هو ارتفاع الأصوات مع تداخلها، فهذا لا يليق بمجلس العلم أبدا، بل كان السلف يشددون في ذلك أشد التشديد، حتى كان القائل منهم: كنت أخاف أن يسمع صوت قلب الصفحة وأنا أقلبها، يعني حتى الصوت ما كان يصح أن يسمع، وخصوصا في مجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان له احترام خاص. وأما سوء الأدب في المباحثة فهذا ظاهر، وقد سبق الكلام عليه في مسألة الإخلاص والتجرد والإنصاف، فلا يكون هم المناظر أن يعلو على أقرانه وينصر مذهبه وما أشبه ذلك، وإنما همه التوصل للحق. أخيرا قال: وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه. هذا قد يقع في مجلس العلم، ربما يسأل أحد الحاضرين سؤالا فيه غرابة، سؤالا فيه استبعاد، أو ربما يسأل سؤالا واضحا جدا لا ينبغي أن يسأل فيه مسلم فضلا عن طالب علم، فهذا ليس مدعاة للسخرية، بل كما قال، بل كما أدبنا ربنا تبارك وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وعليك أن تضع نفسك في موضع أخيك، فربما تجهل شيئا مثله، ربما يخفى عنك شيء يكون من الواضحات التي لا ينبغي أن يسأل فيها أحد. فالسؤال متوقع من الكل ولا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس وألينهم، هذا هو الأدب في هذا المقام. نقف هنا إن شاء الله.